نحمده حمد الشاكرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أول هذا النهار صلاحًا وصدقًا ونجاحًا وخيرًا وفلاحًا وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا بالله أحياء وأمواتا إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أما بعد، نتحدث عن قضية تمر بنا دائما في حياتنا، قضية الخصومات والمطالبة بالحقوق، ودائما الإنسان نفسه تميل إلى أن يحرص على ما ينفعه، وقد تكون القضية قضايا مادية، وقد تكون معنوية، وقد تكون من الماديات، قد تكون من الأموال المتداولة، أو تكون من الأموال العينية. دائما في الميراث، في حقوق بعد الخصومات بين الرجل والمرأة، أو بين الرجل وأولاده، أو ما بين المتجاورين، أو ما بين الشركاء، دائما تمر هذه القضايا بأن الإنسان يستجلب ويستحضر كل الأدلة التي تقر له هذا الحق، منها ما هو حقيقي، ومنها ما هو ظني، وأحياناً يكون منها ما هو ليس له أصل، وإنما يريد الإنسان أن يستقطع حقاً من الحقوق لكي يستفيد من هذا المال. سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة عند المسجد، وكان في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فخرج عليهم وقال، وعلم أن هذه خصومة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحكم بينهم، فبين لهم أولاً قاعدة قبل أن يتكلم الجميع: يأتي الخصمان منكم وربما يكون أحدكم ألحن من أخيه فأقضي له بحق أخيه. يعني يكون الإنسان متكلم لبق في الكلام، أو يكون ربما استجلب أدلة وهمية أو غير حقيقية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس فيما يتعلق بقضايا الحكم بين الناس لا يعلم الغيب فيها، وليس في ذلك أمر يتعلق بالوحي، إنما الحكم يسمع من هذا ويسمع من هذا ويحكم بينهما بما أمر الله سبحانه وتعالى. فقد يكون ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيء فإنما هي جمرة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وهذه وللأسف الإنسان دائماً، نحن جميعاً إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، نزين دائماً الكلام، حتى ولو كانت خصومة بيننا وبين إخواننا، فلا نتكلم إلا عن الجانب الإيجابي فقط الذي هو فيه نصرة لنا، أما الجانب الآخر الذي يديننا أو ربما يبرئ الخصم الآخر فلا نتطرق إليه، وهذه من طبيعة الإنسان. وبالعكس، نحن مأمورون، الله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أي خشية العبد لربه سبحانه وتعالى أولى له من أن يقر الحق لنفسه أو للوالدين أو للأقرباء، فيقول الإنسان الذي له والذي عليه، ولا يزين، لأن أحياناً يزير الإنسان المسألة، هذا التزيين هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه، أي يقول شيئا يعتقد الحكم الذي يحكم بين الاثنين أن ربما هذا الإنسان معه حق. وقد يكون الطرف الآخر ربما يكون ليس ضعيف الحجة، عنده حجة ولكنه ضعيف البيان، لا يستطيع أن يبين. وهذه المسألة بالذات تجدها دائماً عند النساء في مسألة التحكم، لا تستطيع في الغالب أن تعبر عن رأيها أو أن تبرز حقها، فيتغول عليها الرجل بقوته، قوة البيان وبقوة الفصاحة، فربما يستقطع منها حقاً أو يطمس لها حقاً فلا يقره الحاكم له. ومن هنا الإنسان يخرج ممتناً بعد هذه المفاصلة ويقول لقد نصرني الله عليه أو عليها. وهي بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ربما الإنسان يخرج من هذه الجلسة على أنه فعلاً صاحب مظلمة، أخذ الحق ويعتقد أنه له. وهنا هناك من الأحكام لها شقان، أو جل الأحكام ديانة وقضاء، أن يكون يقضي لك الحاكم أو القاضي بشيء، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى الحكم شيء آخر. وهذا نلاحظه من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه أخذ الحق واستلم الحق، قرار الذي يقر له الحق أخذه وربما نفذ. فمن قضيت له بحق أخي شيء فإنما هي جمرة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، أي عند الله سبحانه وتعالى الحكم غير ذلك. مثل الإنسان الذي يقاضي مثلا في مسألة الطلاق، في الدنيا ربما يكون الإنسان في القرار الذي أخرجته المحكمة أن هذه المرأة مطلقة من زوجها، عند الله سبحانه وتعالى ديانة المرأة ليست مطلقة، كأن يكون طلاق لضرر والضرر وهمي أو مكذوب، فيستصدر القاضي قرارا فتعتقد المرأة أنها في حل من أمر زوجها وتخرج من العدة وتتزوج بعد ذلك، ولكنها ديانة عند الله سبحانه وتعالى المرأة ليست مطلقة، لأنها ربما استجلبت أدلة معها إنما هي مكذوبة، فلذلك ما بني على باطل فهو باطل، إذن قرار الطلاق يعتبر باطلا. وتذهب المرأة وتتزوج وتختلط بعد ذلك الأنساب ويحدث هناك الهلاك، الهلاك في الدين والهلاك في النسل وهلاك في النفس وهلاك في العلاقات الاجتماعية وهلاك في صلة الرحم. سببها ماذا؟ هو أن الإنسان انتصر لرأي باطل أو أدلة مكذوبة أبرزها لكي يتشفى في الآخرين. وحتى في قضايا الناس المعوضات، قضايا المال، ربما الإنسان يقول هناك دائماً الناس تحدث بينهما خصومة، وخصوصاً في المسائل التي هي ليست مكتوبة، فيأتي الإنسان أحياناً يتوهم أو ربما يفهم خطأً وربما يترافع ضد أخيه ويأخذ هذا الحق، هذا المال الذي أخذه فلا يطمئن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سماه جمرة من نار، جمرة من نار إنما هو سحت، إنما هو حرام أن يوصل الإنسان بأكله بأن يعذب بالنار، وأيضاً لا ينتفع به، فهو مال منزوع البركة. من هنا علينا نحن دائماً الإنسان أن يلاحظ أقواله فيما يقول، أي إذا كانت هناك خصومة، وهذه ليست في الأشياء المادية حتى في المعنوية، لو كانت هناك خصومة، لو أن هناك شيء من الحق أنت تنازلت عنه أفضل لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دع ما يريبك لما لا يريبك، لأن الأمر إذا شككت فيه فخذ بالاحتياط، لأن يخرج الإنسان إلى جانب السلامة أفضل له من أن يقع في الشبهات، لأنه من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فعلينا نحن دائما أن نتبين هذه المسألة. الآن هنا عندنا نحن في هذه البلاد وفي أوروبا عامة، مسألة المحامي هذا شيء يعتبر من الأولويات في كل قضايا، حتى الذي تحدث بينه مشادة كلامية بينه وبين إنسان آخر في الشارع هكذا عرضا، فيفكر أن ينيب محامي من أجل أن يترافع عن هذا الإنسان. أصبحت مسألة المحامي، مسألة المحامي أصبحت كأنها جزء من شخصية الإنسان الذي يعيش في أوروبا هنا، ونحن تأثرنا بذلك في كل شيء. المحامي، المحامي ما هو دوره؟ المحامي هو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن رأيه فإنه ينيب إنسان آخر يعبر عنه، ليست عنده قوة بيانية أو فصاحة كلام فينيب إنسان آخر يتكلم بالنيابة عنه. يعني ليس المحامي أنه يضمن لك حقا هو ليس لك، فإن كان ضمن حقا ليس لك فكأنك أنت الذي استقطعت هذا الحق، وهو آثم معك إذا كان يعلم. فمن هنا على الإنسان أن يتبين. هناك من الاستدلالات التي يستعملها الإنسان سبحان الله فيها تورية وغش وخداع، حتى يحدث هناك يتعمد بأن يأتي أمام الآخرين ويشهدهم ضمنيا على موقف معين، يريد ماذا؟ يأخذ هذا الدليل لأن يدفعه إلى المحكمة مستقبلا لكي ينتصر به، فيوقع الناس في حرج، والمسألة لا يكون لها علاقة بالقضية وإنما اختلقها هو. مثل الإنسان الذي عنده في حق، عنده دين في ذمته لآخرين، ويأتي وقد ترافع الناس عليه في قضية من القضايا، فيأتي أمام الآخرين ويأخذ مبلغ من المال ويعطيه للمدعي، تفضل هذا دع هذا عندك، ويذهب للمحكمة يقول أنا دفعت له الحق بشهود فلان وفلان. هو اخترق هذا الشيء، ويعتقد الإنسان أنه إذا فعل ذلك، هذا مثال فقط، وإنما الناس سبحان الله من كثرة اختلاطنا بالناس يعني علمنا أن هناك من الناس هناك سبل يخترعها الناس هي التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يكون أحدكم ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه في الكلام، في جمع الأدلة، في الاستشهاد، في كل شيء، وفي نهاية المطاف كل إنسان منا يسأل نفسه، حكم ضميرك قبل أن تتحاكم إلى الآخرين، بالله عليك هل هذا الشيء هو حق لك أم لا؟ والإجابة بينك وبين نفسك. فإذا كان الإنسان الإجابة كانت هذا ليس لك حقا فيه أو ليس لك حق فيه، فإنما عليك أن تتأخر وألا تقدم على أخذ أموال الناس بالباطل. هناك الجانب الآخر، بعض الناس المحامين الذي ليس له وازع ديني، فهذا إنسان منفلت غير منضبط، إنما وأينما تكون المصلحة يقررها بأي حيلة فيأخذها. أما كلامنا بالنسبة للإنسان المسلم يعلم أحيانا أن هذا الإنسان مدان على حسب الاستدلالات، ولكن يعرض عليه عرضا، أنا أخرجك من هذا المأزق ولكن لي بالمقابل كذا وكذا، فهذا إنسان آثم. هذا هو كلاهما قد استقطع حق الآخرين، الحق المادي والمعنوي، وكلاهما كاذب، وكلاهما مزور، وكلاهما مدلس، فضع فيه من الخصال المشينة ما شئت، وأخذوا مالا من وراء هذا العمل فيأكلونه، فإذا أكلوه إنما أكلوا جمرة من نار. للأسف هناك من الناس من يعلم أن هذا باطل ويكون عنده وازع ديني، ولكن يأتي الشيطان بأمر الحيل. ماذا يقول له؟ هذه قوانين وضعية، فالتحايل عليها جائز. واحد مرة سألناه عن يغش في امتحانات، قال والله هذا جائز. لماذا؟ قال هذه مادة عقيدة الأشعرية، يجوز الغش فيها، يدرسون المنهج الأشعري وفي كلية الشريعة. فيقول جائز، أفتى لنا الشيخ الفلاني بأنها جائز. انظر إلى الحيل التي يحتال بها الإنسان على شرع الله جل وعلا. دعك من الأمور القوانين الوضعية، دعك منها وتعال إلى صلب الموضوع. الحق هذا لمن؟ لك أم للآخرين؟ سواء الذي حكم بينكما قاضي القضاة شريح، أم الذي حكم بينكما جون، أنت هذا هو حق المطلوب منك أن يرجع إلى أهله. فدعك من التحايل ودعك من التدليس والتزوير، فتؤدي في نهاية المطاف إلى أنك تأخذ جمرة من نار، فإن شئت أخذتها وإن شئت تركتها. فعلينا يا إخواني جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا، هذه في القضايا المادية والمعاوضات والزواج وغير ذلك. تعالوا حتى في القضايا في المعاملات في المسائل المعنوية الأخرى. الإنسان أحيانا يأتي ويطري فلانا ويزكيه، فلان نشهد أنه كذا وأنه كذا، وأنت بقولك هذا دلست على الناس، الناس يثقون في كلامك وأنت صادق، ولكنك لم تتبين فقلت شيئا. ربما هذا الإنسان الذي مدح أمام الآخرين أخذ مرتبة ليست هي مرتبته، فأصبح في نظر الناس أنه صادق وأنه أمين وأنه كذا، وبعد ذلك تبين بعد مخالطته بالناس أنه إنسان لا يحفظ العهود ولا يحفظ المواثيق. فمن الذي جر الناس إلى هذا الخداع؟ هو أنا الذي زكيت هذا الإنسان. والأمر أيضا بالعكس، نأتي الإنسان ونذبه ونقول هذا فلان كذا وفلان كذا وهذا صفت وهذا نعت، وهو الإنسان هو بريء من ذلك. فيسمع الناس هذه الأمور فيضعون هذا الإنسان في صورة خاطئة ليست في موضعه، فيتعاملون معه على هذا الأساس، دائما يبتعدون منه ودائما لا يأملون جانبه، وهو بريء من ذلك. بالله عليكم، أليس في ذلك هذا إثم؟ وهذا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم،